بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والآن بعدما أنهينا سورة الفاتحة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. قول الشيخ رحمه الله في أول هذه السورة، يقول: تفسير سورة البقرة وهي مدنية. فالشيخ رحمه الله بدأ بذكر مكان نزولها وأنها نزلت في المدينة. وهذه السورة يظهر أنها كذلك، أنها نزلت في المدينة، وذلك أنها تعالج وتتحدث عن القضايا التي كانت في المدينة، فتتحدث عن المنافقين وعن أهل الكتاب وعن الأحكام الشرعية. وهذه من ما يدل على أن السورة من السور التي نزلت في المدينة، لأنها تعالج القضايا وتتحدث عن القضايا التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره من مكة إلى المدينة. والشيخ أيضا لم يذكر شيئا من فضائلها في أولها، فهذه السورة العظيمة ورد لها فضائل، فمن فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر ليست مكانا لقراءة القرآن، وإنما القرآن يقرأ على الأحياء وفي بيوت الأحياء. فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقبرة، لأن المقابر إنما تزار لأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم والاتعاظ والاعتبار، ولا تزار من أجل أن يتلى فيها القرآن. وهذا الحديث يدل على هذا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر ليست مكانا لتلاوة القرآن، فعليكم أن تحيوا بيوتكم بقراءة القرآن. ومن أعظم ذلك أن تتلى فيه سورة البقرة، أن تتلى فيه سورة البقرة، وذلك أن الشيطان ينفر من ذلك البيت ويهرب منه ولا يكون مستقرا له، لما تضمنته هذه السورة من الدلائل العظيمة على صدق هذا الكتاب وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تضمنته أيضا من الآيات العظيمة التي تناسب أن يرقى عليها أو يرقى بها بعض المرضى، كما يتلى على المسحور من قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكذلك آية الكرسي، وكذلك آخر آيتين من سورة البقرة. فهذه آيات عظيمة اشتملت عليها هذه السورة العظيمة التي هي أطول سور القرآن الكريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر، وفي لفظ يفر من البيت التي تتلى أو تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا علاج من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع بيوت المسلمين الذين يشتكون تسلط الشياطين عليهم أو اعتراضها لهم أو تتسلط على بعض أفراد البيت، عليهم أن يأخذوا بهذا الحديث وأن يكثروا من قراءة هذه السورة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بهذا العلاج العظيم: إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. ورد في بعض الألفاظ عند غير مسلم: فإن الشيطان لا يقربه ثلاثة أيام، فإن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ثلاثة أيام. فالمسلم عليه أن يأخذ بما دل عليه هذا الحديث، وهو علاج وقائي لإبعاد الشيطان ابتداء عن البيت. لكن حتى لو قدر بأن الشيطان قد تسلط على أحد من أهل البيت، فكذلك علاج شفائي بأن يقرأ على المريض هذه السورة وتقرأ عليه، والشيطان لن يكون له قرار في ذلك البيت، لا هو ولا ذريته. وأيضا ورد حديث آخر في فضلها، وهو أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فهذا الحديث العظيم أيضا يدل على فضيلة هذه السورة وعلى مكانتها العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أولا في هذا الحديث بعموم القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهم الذين قرأوه وعملوا به فهم أصحابه، الذين قرأوا هذا القرآن وعملوا به هم أصحابه. ثم قال: اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أي كالسحابتين أو غيايتان أو فرقان طير صواف، فتأتي بهذه الصفة كأنها كذا أو كذا أو كذا، فرقان طير صواف، والفرق من الطير يجتمع عادة في طيرانه، فهو يشبههما بفرقان من الطير، طائرة وقد صفت أجنحتها، وهذا غالبا أنها تكون كثيرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما، وأنهما قد عملا، وأن أصحاب هاتين السورتين قد عملا بما دلت عليه، قد عملوا بما دلت عليه هاتين السورتين. ثم قال: اقرأوا سورة البقرة، هذا التخصيص الثالث في هذا الحديث. أولا بدأ بالقرآن جميعا، ثم بدأ بالبقرة وآل عمران، ثم خص في الجملة الثالثة سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة. وهنا البركة تدل على العموم، يكون الإنسان الذي يأخذها فيه بركة في نفسه وماله وبيته وأهله، فتكثر البركة في ذلك الشخص الذي أخذ هذه السورة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وتركها حسرة. فالذي يتركها وهو قادر على أخذها فإن ذلك يكون عليه حسرة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، لا تستطيع هذه السورة أن تتسلط على أصحابها، لأنها حرز من الله تبارك وتعالى، وحرز أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فالسحرة لا تستطيع أن تقاوم هذه السورة، فإذا ما قرأت على المسحور فإنه يشفى بإذن الله جل وعلا، وإذا تليت في البيت فإن الله عز وجل يعصمه من أن تتسلط عليه السحرة. لأن السحرة إنما يستعينون بالشياطين، والشياطين لا تستطيع أن تصل إلى هذا البيت الذي تتلى فيه هذه السورة كما دل عليه الحديث السابق، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهؤلاء السحرة الذين يستعينون بالشياطين بأن يتسلطوا على بني آدم، إذا أن المؤمن اعتصم بالله عز وجل وبدأ يتلو هذه السورة فإنها مانعة بإذن الله عز وجل من تسلط الشياطين عليه. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى السحرة في قوله تبارك وتعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال بعد ذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أنهم لا يمكنهم أن يتسلطوا إلا بأن الله عز وجل قد قدر ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الله سيصرف هذا الأمر عن ذلك البيت، فلن تتسلط عليه الشياطين ولن يضر به أحدا من الناس إلا بقضائه وقدره تبارك وتعالى. إذن هذه السورة العظيمة الكريمة المباركة يحرص الإنسان على تلاوتها في بيته إن استطاع كل يوم أو في كل 3 أيام أو ما يستطيعه من أن يكون أهل البيت يتناوبون على قراءتها. فكما سبق في الحديث أنه لا يقربه الشيطان يقرب ذلك البيت 3 أيام، فإن استطاع أن يتلوها كل يوم سواء كان ذلك في قيام الليل أو غيره أو في 3 أيام ففيها الأجر العظيم وفيها البركة العظيمة في ذلك البيت. وهذا أمر معلوم لمن جربه، فالمؤمن عليه يحرص على أن تتلى هذه السورة في بيته وأن تكون التلاوة من أهل البيت ولا تكون بطريق المسجلات ونحو ذلك، وإنما أن تكون التلاوة كما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلى هذه النهضة الحديثة. فإن السورة تتلى بالأفواه والقلوب تعقل ما يتلى وتتدبر ذلك، فلا يكون أثر القراءة من الراديو أو المسجل مثل أن يتلوها الناس، لا في فضل ذلك ولا في العصمة التي وردت في هذا الحديث، وأن الله يعصم ذلك البيت من تسلط الشيطان عليه. نبدأ بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تقدم الكلام على البسملة وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.
إذن الشيخ رحمه الله أشار إلى أن الكلام على البسملة سبق في سورة الفاتحة والخلاف أيضا في البسملة هل هي آية من كل سورة أو من سورة الفاتحة خلاف مشهور بين أهل العلم والذي يظهر أنها آية في أول كل سورة وليست من تعداد آيات السورة إلا سورة براءة فليس في أولها بسملة إلا سورة التوبة فليس في أولها بسملة أما باقي السور فإن في أولها البسملة ولكن ليست من تعداد آياتها وبذلك تجتمع الأحاديث التي دلت على مكانة هذه الآية والأحاديث التي تدل على أن هناك آية سور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددها بدون البسملة كما في الحديث الصحيح أن سورة من سور القرآن 30 آية تجادل عن صاحبها يوم القيامة تبارك الذي بيده الملك فتلك السورة هي 30 آية بدون البسملة وكذلك أيضا يدل على هذا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سورة الفاتحة وليس فيها ذكر للبسملة أنها من آيات تلك السورة كما في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ بالحمد ولم يذكر البسملة هذا يدل على أن البسملة ليست من تعداد آيات السورة وقال الشيخ هنا وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي
مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. الحروف المقطعة كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هاء يا عين صاد وطاسين وحاميم، هذه يقول العلماء هي الحروف المقطعة في أوائل السور، ومن أهل العلم من تكلم في معناها، فمنهم من قال بأنها أسماء للسور، ومنهم من قال بأن هذا قسم أقسم الله به. فأما تسميتها فأما القول بأنها أسماء للسور فليس على إطلاقه، وإنما تذكر في بعض السور من أجل التفريق بين السور المتشابهة. وأهل العلم يذكرونها مثلا في ألف لام ميم السجدة وحام ميم السجدة، فهم يريدون أن يفرقوا بين سورة السجدة وسورة فصلت، لأن هذه ابتدأت بألف لام ميم وتلك ابتدأت بحاميم. والقسم أيضا فيه نظر، وذلك أن قسم الله تبارك وتعالى في كتابه أمر ظاهر، وأقسم الله عز وجل بأشياء كثيرة، فكون هذه تحمل على شيء غير معروف من أدوات القسم يجعل هذا الأمر فيه نظر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا بأن قال الأسلم فيها السكوت، هذا هو الأولى ألا نخوض في معناها ونكل الأمر إلى العالم به سبحانه وتعالى، ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلا نخوض فيها من غير مستند شرعي كما ذكر الشيخ رحمه الله. وليس هناك دليل يدل على أن لها معنى أو ليس لها معنى، فلهذا نكل العلم إلى عالمه جل وعلا ونقول الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده به، ونقف عند هذا. وأما الحكمة من إيرادها فلا شك أن لذلك حكمة، ومن ذلك استجلاب أسماع السامعين، وذلك أنهم يعرفون هذه الحروف ولا يعرفون المعنى المراد منها، فحينما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الحروف ولا يعرفون معناها وهم عرب أقحاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاش بين أظهرهم ويتكلم بلغتهم، فإن هذا يستجذب أسماعهم ليسمعوا ماذا سيلقى بعد هذه الحروف. ولهذا نجد أن الذي يأتي بعدها هو ذكر للقرآن أو ما دل عليه القرآن، ذكر القرآن كما في هذه السورة ذلك الكتاب، وما دل عليه القرآن يعني من الأمور المغيبة التي لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي، كما في قوله عز وجل: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر ما تضمنه القرآن من العلوم التي كانت عند السابقين والتي يعلمها أهل الكتاب ويعلمون بأنها حق، فهذه من الحكم من إرادها. وقد يكون هناك أيضا حكم ذكرها بعض أهل العلم، ولكن يعني هذا هو الأمر الظاهر، أنها استجذاب السامعين، وكذلك بيان مكانة هذا القرآن وأنه بلغة العرب وأنه مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها وتتحدثون بها. فإن كنتم في شك من هذا الكتاب وإن كنتم مكذبين به وإن كنتم تقولون بأنه أساطير الأولين أو أنه تقوله أو أنه افتراه، فهو مجموع من هذه الحروف التي تعرفونها، فأتوا بكتاب من مثله، بل ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل ائتوا بسورة واحدة مفترى. فلما عجزوا عن ذلك، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بل حتى تطور العلوم في هذا العصر التي وصلت إلى ما وصلت إليه ما زال التحدي قائما بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ببيانه وتركيب جمله وبعلومه التي أخبر بها. فهذا لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. ولو نظرنا في أقصر سورة من كتاب الله وهي قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لوجدنا فيها من الآيات الباهرة التي تدل على أن هذا من عند الله عز وجل. فكيف نعلم بشيء مستقبل وأنه سيكون يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو الكوثر أو الخير الكثير؟ ومن يستطيع أن يعزم ويجزم بأن شأن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وشانأه وعاداه أنه هو المبتور؟ إن شانئك هو الأبتر، هو الذي سيبتر وهو الذي لن يكون له عقب. والنبي صلى الله عليه وسلم سيكون له عقب، فهذا إنما أخبر به الله تبارك وتعالى في أمر من أمور المستقبل. فإذا كان هذا في أقصر سورة من كتاب الله عز وجل، فكيف بالسور الطويلة التي جمعت من العلوم الماضية والأمور المستقبلية الشيء الكثير؟ فإذا نقول أن هذه من الحكمة من وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، ولهذا قال بعض أهل العلم أن مجموع هذه الحروف تجمع بقولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، وذلك أنه مجموع من هذه الحروف. ونحن نؤمن بما جاء عن الله عز وجل على مراده تبارك وتعالى، وما لم نعلمه فإنا نكل العلم إلى عالمه ونقول الله أعلم بمراده به. وهذه عبارة الجلالين في تفسيريهما أنهما يقولان الله أعلم بمراده به، فيكل العلم إلى عالمه ويقال الله أعلم بما أراد بذلك تبارك وتعالى. نعم.
وقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين لا ريب فيه، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه. ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة.
حسنت. إذن الشيخ هنا يتحدث عن قوله جل وعلا ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، والله عز وجل أشار إليه بإشارة البعيد، وذلك لعلو منزلته. المقصود هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن الكريم، وذلك أنه هو الكتاب الأعظم لأنه شامل للكتب السابقة ومصدق لها ومهيمن عليها، فهو مصدق لما فيها ومهيمن على تلك الكتب السابقة، فلا ريب فيه، لا شك ولا ارتياب فيه، فهو من عند الله تبارك وتعالى حق. وهذا كما سلف أنه يأتي مثل هذا الكلام بعد هذه الحروف المقطعة التي تجلب أسماع الناس، ثم بعد ذلك يبين الله عز وجل بعدها حقيقة هذا القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا قال لا ريب فيه أي أنه لا شك فيه بوجه من الوجوه، فنفي الريب يستلزم وجود ضده ألا وهو اليقين، ألا وهو اليقين، لأنه لو كان المراد فقط نفيا بدون إثبات الضد فإنه لا ثناء في ذلك، وإنما الثناء يكون في إثبات حقيقة كمال هذا الكتاب. فقال بعد ذلك هدى للمتقين، فالهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به أيضا الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. والهداية كما أشار الشيخ رحمه الله أنها على قسمين: الهداية العامة وهي هداية الدلالة والإرشاد، فهذه تكون من كل أحد دل الناس إلى ربهم وإلى دينه وإلى تقواه، سواء كان ذلك من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أو من العلماء والدعاة. فهذا شامل لكل من دل الناس وأرشدهم إلى الخير وإلى الحق وإلى الإسلام بأصوله وفروعه. وأما الهداية الثانية هي دلالة التوفيق، وهي من خصائص الله عز وجل، فلا يوفق أحدا إلا الله تبارك وتعالى، فليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، وإنما هذا هو محض حق الله تبارك وتعالى. فالتوفيق بيده سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، قال له جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا توفق أحد إلى الحق وإلى الإسلام، وإنما هذا له سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على هداية قومه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وحرص على هداية أناس بأعيانهم، ولكن الله جل وعلا سلاه بهذا أن من لم أرد هدايته فإنه لا يمكن أن يهتدي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم مع مقامه الشريف العظيم فما دونه من باب أولى. فهداية التوفيق إنما هي لله تبارك وتعالى خاصة، وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان والبرهان فإن هذه لكل من قام بهذا الأمر ودعا إليه من الأنبياء والمرسلين فما دونهم. نعم.
ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى. لذلك فقال: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.
سنت. إذن الشيخ رحمه الله يصف ما وصف الله عز وجل من صفات المتقين، قال: ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى. لذلك فالتقوى هو أن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكأنه جعل بين نفسه وبين عذاب الله وقاية يتقي به عذاب الله تبارك وتعالى. وورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه سأل أبي ابن كعب رضي الله عنه عن التقوى، ما حقيقتها؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، ألم تمشي في أرض فيها شوك؟ قال: بلى. قال: فما كنت تصنع؟ قال: كنت لا أضع قدمي حتى أرى ما تحتها. قال: تلك هي التقوى. قال: تلك هي التقوى، أي أنك لا تقدم على عمل إلا وأنت ناظر في مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أمراك فامضي وإن نهاياك فانته. وتمثل ابن المعتز بذلك فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، أي أن الصغائر إذا كثرت فإنها تهلك صاحبها وترتكم عليه، كما أن هذه الجبال المشاهدة هي مكونة من حصى، فهي ليست كلها حصاة واحدة، وإنما هذه الجبال الشاهقة العظيمة مكونة من حصى. فكذلك الذنوب تجتمع الإنسان فإذا كثرت أهلكت. فالشيخ رحمه الله يبين صفات هؤلاء كما بينها الله عز وجل، فذكر أول صفة في قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون التصديق الجازم الذي لا يصيبه أي ارتياب ولا شك. والغيب شامل لكل ما غاب عن الإنسان، سواء كان هذا الغائب كاملا أو كان جزئيا، بمعنى أنه قد يدركه يوم من الأيام، ولكن الله عز وجل أخبر أنه سيكون، أو أنه من الأمور الماضية كما أخبر الله عز وجل عن قصة آدم ونوح والأنبياء والرسل والأمم الماضية. فهذا لا يمكن يكون إلا من وحي عن الله عز وجل. ولهذا إذا ذكر الله عز وجل شيئا من أخبارهم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهم، وهذا يدل على أنه تلقى هذا وحيا من الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أن له الصفات الكاملة جل وعلا، علينا أن نؤمن بذلك. فالله عز وجل أخبرنا بصفاته، وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك ولا نقول كيف ذلك، لأن الله أخبرنا بها ولم يخبرنا بكيفيتها. والمؤمن عليه أن يكون مستسلما منقادا لما أخبره الله به عز وجل، أو أخبره به نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن المؤمنين في استسلامهم لأخبار الغيب، قال: يؤمنون بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فكذبوا بتلك الأخبار. وإن كان هؤلاء على طبقات، فمنهم كالفلاسفة والدهرية الذين أنكروا الجنة والنار، أو أهل البدع الذين أنكروا أشياء مما أخبر به الله تبارك وتعالى مما يكون يوم القيامة. المؤمن يكون مقادا ومستسلما لأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم عقله ويقدم عقله على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. فلهذا قال: ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله تبارك وتعالى، أو بهدى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفياتها، وما أخبر به أو ما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفياتها، لأن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرونا بكيفيات هذه الصفات، ولهذا أهل السنة والجماعة متفقون على ذلك من عهد الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أنهم يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، مع اعتقادهم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. فالمؤمن عليه أن يثبت على هذا الأمر ويستمر عليه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال: ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.
إذن الشيخ يذكر الصفات الظاهرة لهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة شامل للقيام بشروطها وأركانها وواجباتها وما يستطيع من سننها. فالمسلم عليه يحرص على إقامة الصلاة الإقامة الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء حتى لحق بالرفيق الأعلى، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في عام الوفود العام التاسع من الهجرة، كما في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نصلي كما علمنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرشدهم إلى الصلاة هذه السنوات الطويلة، ولما كانت الوفود تأتي إليه في العام التاسع فإنه كان يرشدهم ويبين لهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه. ومن ذلك أنه قال لأولئك القوم: وصلوا كما رأيتمون يصلي. فالمسلم يصلي كما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. فالصلاة لا بد لها من إقامة، ولهذا لم يقل أنهم يؤدون الصلاة أو أنهم يصلون، وإنما ذكر أنهم يقيمون الصلاة، فلا بد لإقامتها من أن تتوفر الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من سننها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك إقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ ورد فيه أثر أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، ولكن كما قال العراقي أنه ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك حديث يشير إلى جزء كبير من هذا المعنى، هو الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصرف الرجل من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. فهذا يدل على أن الناس في هذه الصلاة على أحوال مختلفة، فما الذي يكتب لهذا الإنسان من صلاته؟ قد لا يكتب له من الصلاة إلا العشر أو التسع إلى النصف كما في هذا الحديث، وأن هذا يشير إلى معنى هذا الحديث، إلى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله بأنه لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل، لأنه إذا لم يعقل شيئا من صلاته فما الذي سيكتب له إلا التهيئة الظاهرة، إلا التهيئة الظاهرة لصلاته. وللحديث بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.